أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الجهة الثالثة زمان الولي وعدم زمانه. فإذا فرزنا أن السبي بلغ وبعد البلوغ قلد مجتهدا يرى عدم تعلق الزكاة بماله وبمال المجنون. فعندئذ هل يزمن الولي الذي قام بإخراج الزكاة من مال السبي والمجنون ويعطائها للفقير بأنواع الزكاة بنية القربة باعتبار أن ما أخرجه ليس بزكاة بنظر السبي البالغ بعد تقليده من مجتهد يرى أن مال السبي والمجنون ليس متعلقا للزكاة. هل يزمن الولي أو لا يزمن؟ فيه أقوال. القول الأول ما ذكره جماعة منهم المعتن قدس الله نفسه أنه لا يجوز للسبي البالغ أن يرجع إلى الولي ويطالب بالمال، فالولي ليس ضامنا ولا يحق للسبي بعد البلوغ وتقليد من يرى عدم تعلق الزكاة بماله وبمال المجنون. لا يجوز له أن يرجع إلى الولي ويطالبه بالمال حتى إذا كان المال موجودا عند الفقير ليس له ويسترده ويسترجع هذا المال. القول الثاني التفصيل بين ما إذا كان للمال الذي أخرجه الولي اجتهادا أو تقليدا من مال السبي والمجنون بعنوان الزكاة ويعطاه للفقير وهو موجود عند الفقير، فعندئذ يجوز للسبي البالغ بمقتضى تقليده فيسترد هذا المال ويسترجعه لأنه يرى أنه ماله وليس بزكاة، يسترده ويرجعه. وأما إذا تلف فلا زمان على الولي لأن الولي أمين ويده يد الأمين، فلا زمان للولي وليس للسبي البالغ أن يرجع الولي ويطالب بالمثل أو القيمة بمقلب تقليده، لا يجوز له ذلك. القول الثالث الزمان مطلقا سواء أكان ما أداه بعنوان الزكاة ما أداه الولي من مال السبي أو المجنون للفقير استوى هناك كان باقيا عند الفقير أم كان طالبا وإن كان باقيا فالسبي البال يقوم باسترداده واسترجاعه وإن كان طالبا يرجع إلى الولي ويطالبه بالمثل أو القيمة وإن كان مثليا فالولي ضامن المثل وإن كان قيميا فالولي ضامن للقيمة للقيمة هذه هي الأقوال في المسألة وتحقيق هذه المسألة أن تصرف الولي وإخراجه الزكاة من مال السبي ومال المجنون إنما هو لتق ولايته وذكرنا أن الولي مستقل في التصرف في مال السبي والمجنون فهو كالأب من كالمالك من هذه النهاية فالولي كالمالك من هذه الناحية ولكن الولي يقوم بإخراج الزكاة من مال السبي أو المجنون اعتمادا على اجتهاده فإن الولي إذا كان مجتهدا ويرى بحسب اجتهاده أن مال السبي متعلق بالزكاة ومال المجنون متعلق بالزكاة أو بحسب تقليده أي بحسب رأي من يقلده فإن رأي من يقلده فرأيه تعلق الزكاة بمال السبي وبمال المجنون ومن الواضح أن فتوى المجتهد حكم ظاهري قد تكون مطابقة للواقع وقد تكون مخالفة للواقع فتوى المجتهد لا تغير الواقع الواقع باق على حاله فتوى المجتهد سواء أكانت مطابقة للواقع أم كانت مخالفة لم تغير الواقع فالواقع باق على حاله وكذلك اجتهاد مجتهد سبي البالغ فإنه قلد من يرى عدم تعلق الزكاة بمال السبي والمجنون فاجتهاده أيضا حكم ظاهري قد يكون مطابقا للواقع وقد يكون مخالفا للواقع واجتهاده لا يكشف عن بطلان اجتهاد الولي أو عن بطلان اجتهاد من يقلده الولي لا يكشف عن بطلانه لأن اجتهاده حكم ظاهري لا يكشف عن بطلان حكم ظاهري آخر فإذا بين اجتهاد الولي أو اجتهاد من يقلده الولي وبين اجتهاد من يقلده السبي بعد بلوغه بينهما تناف وتعارض فإن الولي بمقتضى اجتهاده أو اجتهاد من يقلده يحكم بتعلق الزكاة بمال السبي ومال المجنون. وأما السبي الباغي بمقتضى اجتهاد من يقلده يحكم بعدم تعلق الزكاة بمال السبي وبمال المجنون. وبين الاجتهادين وبين الفتوايين تناف وتعارض. فعندئذ فإن كان أحدهما أعلم من الآخر ففتواه حجة دون فتوى غير العالم. فإذا فرزنا أن المجتهد الذي يرجع إليه السبي بعد بلوغه أعلم من الولي إذا كان مجتهدا أو من مجتهده الذي يقلده هو أعلم منه، فإذا فتواه حجة دون فتوى الولي ودون فتوى مقلده لأنه غير الأعلم. فتوى غير الأعلم في مقام المعارضة لا تكون حجة في مقابل فتوى الأعلم. وإن كان العاكس فبالعكس، فإن كان الولي إذا كان مجتهدا أعلم من المجتهد الذي يكون مقللا للسبي البالغ أو مجتهده أو من يقلده الولي هو أعلم منه. فعندئذ قول الولي وفتوى الولي حجة، أو فتوى من يقلد أو فتوى مقلده تكون حجة. وأما فتوى مقلد السبي البالغ لا تكون حجة. فإذا لازمان. وفعندئذ لا يحق للسبي البالغ أن يقوم باسترجاع المال الموجود عند الفقير إذا لم يكن طالبا، فليس له أن يقوم باسترجاعه واسترداده لأنه موجود عند الفقير بعنوان الزكاة، وهو مال الفقير بمقتضى فتوى الولي وهو حجة. وأما فتوى مقلد السبي البالغ لا تكون حجة بمقتضى فتوى الولي أو فتوى مقلده، فالمال الباقي عند الفقير زكاة وملك للفقير ظاهرا، ولا يجوز للسبي البالغ أن يقوم باسترداده واسترجاعه. وأما إذا كانا متساويين فلا يكون أحدهما أعلم من الآخر، متساويين فيسقطان معا من جهة المعارضة. فدليل حجية فتوى المجتهد لا يشمل كلتا الفتوين، لا فتوى الولي أو فتوى مقلده، ولا فتوى مقلد السبي بعد البلوغ. كلتا الفتويين ساقطة عن الحجية وغير مشمولة لدليل حجية الفتوى، فعندئذ لا بد من الرجوع إلى الوصول العملية. وهل يمكن الرجوع إلى استصحاب بقاء هذا المال في ملك السبيل؟ فإنه كان ملكا للسبيل قبل تعلق الزكاة به، قبل تعلق الزكاة كان ملكا للسبيل، فهل هو باق؟ فلا مانع من استصحاب بقائه إلى هذا الزمان. وبمقتضى هذا الاستصحاب للسبي البالع يقوم باسترداده واسترجاعه. وأما الزمان فلا، إذا تلف هذا المال فلا يكون الولي ظابنا، لأن الولي يكون تصرفه على مقتضى ولايته، وتصرفه مشروع وبمقتضى ولايته، وتصرفه إذا كان بمقتضى ولايته فلا يكون ظامنا، وليس للسبي البالغ أن يرجع إلى الولي ويطالبه بالزمان ويطالبه بالمثل على القيمة، ليس له ذلك، فإن الولي يتصرف على طبق ولايته وهو مستقل في ذلك، ويده كيد المالك وليس يد زعامنا، فلا زمان له. فإذا ليس للسبي البالغ أن يرجع إلى الولي ويطالبه بالزمان من المثل عن القيمة. وفي هذا الفرض القول بالتفصيل هو الصحيح، أن السبي البالغ يقوم باسترداد المال من عند الفقير إذا كان موجودا، أما إذا كان طالبا فليس له أن يرجع إلى الولي ويطالبه بالزمان من المثل أو القيمة، ليس له ذلك. وأما أن تصرف الولي في مال السبي ومال المجنون بإخراج الزكاة منه ويعطائها للفقير فيه مفسدة، أو ليست فيه مصلحة، بل فيه مفسدة، وإذا لم تكن فيه مصلحة فلا ولاية له، فإن ولاية الولي مقيدة بأن يكون في تصرفه في مال السبي أو مال المجنون مصلحة، وأما إذا لم تكن مصلحة فلا يجوز هذا التصرف ولا ولاية له. فإذن إخراج الولي الزكاة من مال السبي ومن مال المجنون ويعطيها للفقير لم تكن فيه مصلحة فلا ولاية له. فإذا لم تكن له ولاية فهو زامن أو ليس أو لا بد من التفصيل في هذا الفصل بين أن يكون الولي عن أب والجد فإن ولاية الأب عن الجد من قبل الأب أقوى من ولاية الحاكم الشرعي وولاية الحاكم الشرعي في طول ولاية الأب والجد من قبل الأب وولاية الأب والجد له ولاية على تصرف أموال السبي والمجنون وإن لم تكن فيه مصلحة نعم لا يجوز له أن يتصرف في مال السبي والمجنون إذا كانت فيه مفسدة فلا ولاية له في هذا الفرض وأما إذا لم تكن فيه مصلحة فولايته ثابتة وأما الحاكم الشرعي فولايته مقيدة بأن تكون في تصرفه في مال اليتيم أو المجنون مصلحة وأما إذا لم تكن فيه مصلحة فلا ولاية له ونفصل